أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الفرع السابع من الأمور التي تتفرع على أصالة الوجود، وهو ما يرتبط بمسألة نفس الأمر. وقدمت في البحث السابق تمهيدا مهما لفكرة نفس الأمر، وكيف كان نظر اللغويين وعلماء البلاغة إلى معيار الصدق في الجمل والقضايا، وكان نفس الأمر عندهم عبارة عن مطابقة القضية للواقع الخارجي. ولما وجد الفلاسفة هذا الأمر لا ينسجم مع جميع أنواع القضايا التي يعد بعضها من المعقولات الثانية، فلم يرتضوا هذا التفسير الذي كان شائعا عند العرف واللغة. وكيفما كان، فقد وقعت المسألة محلا للاختلاف بين الحكماء والفلاسفة من جهة، حيث اختلفوا بينهم في تفسير نفس الأمر، وكذلك بين العرفاء. فتولد لنا مجموعة آراء في تفسير نفس الأمر. وفي الدرس السابق تناولنا ومثلنا لمجموعة من القضايا، وكان بعض هذه القضايا له مطابق في عالم الخارج، وبعضها ليس له مطابق في عالم الخارج، وبعض تلك القضايا كان يعد من القضايا البسيطة التي تقع جوابا عن هل البسيطة كالإنسان موجود، وبعض تلك القضايا كان من القضايا المركبة كالإنسان ناطق، أي الإنسان الموجود ناطق، وبعض تلك القضايا يعتبر أحد طرفيها أو كلا طرفيها من المعقولات الثانية الفلسفية، وبعضها ليس كذلك. وما كان من قبيل المعقولات الثانية الفلسفية منها ما يرتبط بمفهوم العدم، ومنها ما لا يرتبط بمفهوم العدم. هذه الأمثلة التي مثلنا عليها في الدرس السابق، وهذا خلاصة ما تقدم. يشرع الإلماتن رحمة الله عليه في بيان نظريته في تفسير مقولة نفس الأمر، والظاهر من مجموع كلماته هنا وفي الفصل الرابع من هذه المرحلة وفي الفصل الثامن من هذه المرحلة في بداية الحكمة أن نفس الأمر له اصطلاحان من ناحية السعة والضيق من دون اختلاف مفهومي، وإنما الاختلاف من ناحية قلة المصاديق وكثرة المصاديق، أما المعنى واحد. فنفس الأمر بمعناه الضيق يجري في القضايا التي ليس لها مطابق، كما لو كانت من المعقولات الثانية ليس لها مطابق خارجي، من قبيل القضايا التي يكون أحد طرفيها مفهوم العدم، ومن قبيل الإمكان والقوة والفعل التي تعد من المعقولات الثانية الفلسفية. واضح هذا الكلام؟ فمجال نفس الأمر بمعناه الضيق هو هذا النوع من القضايا، ومجال نفس الأمر بمعناه الوسيع هو هذا النوع وسائر القضايا الأخرى التي مثلت عليها في الدرس السابق ولخصتها في هذا الدرس. فإذا طارة نقول نفس الأمر وهو مطابق كل قضية مهما كانت، وأخرى نطلق نفس الأمر على القضايا الاعتبارية التي هي من المعقولات الثانية التي ليس لها مطابق. فإذا الفرق كلاهما نفس الأمر هو مطابق القضايا. طبعا مطابق القضايا بعد إلى الآن ما شرحنا النظرية، الكل يقول نفس الأمر هو مطابق القضية، لكن ما هو هذا مطابق القضية بعد إلى الآن ما دخلنا في شرح نظرية المصنف. هذه النظرية المجملة، نفس الأمر هو مطابق القضايا، لكن قلنا هذا مرة مجاله كل القضايا، يعني مرة يطلق نفس الأمر ويقصد منه مطابق كل قضية مهما كانت هذه القضية، سواء كانت من قبيل الإنسان موجود أو من قبيل العدم ليس بعلة أو العدم باطل، التفتنا؟ مهما كان نفس الأمر أو الممكن ينقسم إلى ما بالقوة وما بالفعل، مهما كانت القضية لها نفس أمر، هذا المعنى الواسع. ومرة يطلق نفس الأمر على صنف خاص من القضايا، ما هو هذا الصنف؟ الذي ليس له مطابق خارجي، يعني ما يكون من قبيل المعقولات الثانية. واضح صار الفكرة؟ خب. فإذا عند الجميع نفس الأمر هو مطابق القضية. مرة نخصص القضية بالتي ليس لها مطابق خارجي، لأن هذا الذي يحتاج إلى بحث، زيد قائم لا يحتاج إلى بحث. مناط الصدق ومعيار الصدق فيه، واحد قال زيد قائم، ننظر إلى الخارج فنراه في الخارج أيضا زيد قائم، فنقول هذه القضية صادقة بالتعبير اللي كنا نستعمله في علم البلاغة. في الفلسفة نقول عنها حقة. التفتنا؟ ما في فرق بينهما، التعبير والاصطلاح مختلف. التفتنا؟ فهذا واضح لا يحتاج إلى بحث. الإشكالية جاءت عندهم من القضايا التي ليس لها مطابق ماذا؟ خارج. هذا أين هو؟ ما هو معيار الصدق؟ القضية العدم باطل، ما أين مطابق هذه القضية؟ لأجل ذلك أطلق نفس الأمر على هذا النوع وهذا النمط من القضايا. واضح صار الفكرة؟ إذا اتضح تعدد الإطلاق نأتي إلى تفسير نظرية المحقق العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. حاصل الكلام أن المفروض أننا بنينا على أصالة الوجود، بل جعلنا هذا البحث من فروع القول بأصالة الوجود. فإذا من خلال هذه المقدمة أن الأصيل هو الموجود الحقيقي، الموجود الحقيقي ما هو؟ هو الوجود، بناء على القول بأصالة الوجود. هذا الوجود الذي هو أصيل، هناك محمولات أولية تحمل عليه. الآن سواء قلنا هذا من باب عكس الحامل أو لم نقل، على كل تقدير هناك محمولات أولية تحمل عليه، لسنا بحاجة فيها إلى إعمال عناية. وهذا من قبيل القضايا الفلسفية العامة، سواء كان المحمول يساوي الوجود أو كان المحمول مع عدله يساوي الوجود، هذا الذي ذكرناه في المدخل. فباعتبار أن الوجود هو الأصيل، فثبوت هذه المحمولات له وثبوت هذه الآثار له يكون ظرف ثبوتها هو عالم الأعيان والخارج، لأن الأصيل هو الوجود، وهذا لا إشكال فيه. فهنا نستطيع أن نقول نفس الأمر في هذا النوع من القضايا ما هو؟ هو ظرف الثبوت اللي هو عالم الأعيان. وقد ذكرنا مرارا أن العقل لأنسه بالماهيات، لأنها من حدود الوجود، والتفات العقل والنفس إلى ما به الامتياز أكثر من التفاته إلى ما به الاشتراك، فيستتبع ولو بدون شعور بناء على القول طبعا بأصالة الوجود، الإيمان بثبوت حقيقة عينية يستتبع انتزاع ماهيات تعتبر حدا للوجود، شجر، إنسان، حجر، مدر، وهكذا. وهذا من المعقولات ماذا؟ الأولية إلى الآن، لأن ماهيات من المعقولات ماذا؟ الأولية، شجر وإنسان وخروف وفرس، هذا من المعقولات الأولية. تعرفون المعقولات الأولية ما في فرق بينها وبين بين المنطق والفلسفة، الخلاف في الاصطلاح، المعقولات الثانية الفلسفية والمنطقية. فيحكم على من تزعه بتبع الوجود بأحكام، ثم لحاجة العقل في مقام البراهين وما يشبهها لم يكتفي بأن انتزع من الحقائق العينية ماهيات تمثل حد الحقيقة العينية، بل بتبع هذه الماهيات انتزع أمورا أخرى ما يعبر عنها بالمعقول الثاني. وهذا المعقول الثاني كالعدم، ففي عملية الانتزاع الأول الأمر سهل، لأنها منتزعة من حقيقة عينية، فمطابقها هو الذهن. لكن في هذا النوع الأخير المفروض أن هذا النوع من المفاهيم لا وجود له إلا بما هو مفهوم موجود في الذهن وليس له مطابق، لأن العدم بالحمل الشائع بطلان محض، أما بالحمل الأول العدم موجود، لأنه موجود مفهوم موجود في الذهن. شريك الباري كمفهوم له وجود، نعم بالحمل الشائع هو عدم محض. فوجدت المشكلة في هذا النمط من القضايا. فيرى الإلماتن رحمة الله عليه أن الظرف والوعاء الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق، سواء كان في عالم الأعيان أم في الوجود الذهني المحض أم في الإعمالات التحليلية العقلية، هذا الظرف وهذا الوعاء على أساسه تكتسب القضية الحقانية أو البطلان، أنا أقول أو بالتعبير البلاغي صادقة وكاذبة. فإذا نفس الأمر والواقع بلحاظ كل قضية بحسبها، والجامع بينها والظرف ذلك الظرف والوعاء الذي يفرضه العقل لمطلق القضايا. فمرة يكون هو وعاء، الوعاء هو الخارج، ومرة يكون هو محض الذهن، ومرة تكون الإعمالات العقلية. لكن هذه الأمور النفس أمرية، التفت جيدا هذا التعبير الآن الذي أعبره، هذه الأمور النفس أمرية، أقصد المصطلح الضيق الذي شرحته قبل قليل، يعني ماذا؟ النوع الثالث من القضايا. هذا النفس أمري هو في الواقع لوازم عقلية للماهيات، كما أن الماهيات لوازم عقلية لأي شيء؟ للوجود. بأي بيان؟ لأن المفروض أن المعقولات الثانية من أين انتزعناها؟ من الماهيات. شوف، الماهية صار لها وجود بتبع ماذا؟ بتبع الوجود، بناء على أصالة الوجود، فهي اعتبارية بهذا المعنى. بعد أن ننتزع هذه الماهية ويحللها العقل ويبدأ بالتقسيمات، فعندنا ماهية معدومة، عندنا ماهية ممكنة، عندنا ماهية بالقوة، عندنا ماهية بالفعل. تبدأ هذه الإعمالات العقلية، هذا الذي أطلقنا عليه نفس الأمر، أي هذا النوع من القضايا، هو في الواقع من لوازم الماهية، أي من تبع من تبعات الماهية والوجود الماهوي. فإن المعقولات الثانية كما ثبت في محله منتزعة عن المعقولات الأولى، والمعقولات الأولى منتزعة عن الوجود. وكثير من القضايا نعبر عنها تعبيرا يتناسب مع أصالة الماهية لأجل أن العقل يأنس بما به الامتياز، أي بالكثرة. التفتنا؟ فكما أن الماهية يكون تقررها أتقررها وثبوتها بتبع تقرر الوجود وثبوته، هذه القضايا النفس أمرية سوف يكون تقررها وثبوتها بتبع تقرر الماهية، وإن صح التعبير ماذا؟ تبع التبع، لأن الماهية تابعة للوجود والمعقولات الثانية تابعة للماهيات، فهي تبع التبع. وهذا نوع نحو من التقرر والثبوت، ولو كان بإعمال عقلي وعناية من العقلي. هذا البيان في الواقع أوضح لنا حقيقة نفس الأمر لكن على إجمالها، والتفصيل سوف يأتي في الفصل الرابع من هذه المرحلة، بل أكثر من ذلك في فصول أخرى أيضا. هذا نظير ما فعله صاحب الكفاية، إذا تتذكرون في الكفاية مثل المعنى الحرفي، المعنى الحرفي عند صاحب الكفاية يذكره في الكفاية فالسبع مرات، وفي كل مرة يوجد لمسة جديدة. هنا المصنف أيضا هكذا فعل مع نفس الأمر، فهذا هو التقريب في الواقع الإجمالي لنفس الأمر في محله إن شاء الله عندما تأتي الإضافات الأخرى نوضحها في محلها. يقول: والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الموجود الحقيقي. في نسختان من الكتاب، في الأصيل هو الوجود الحقيقي، وفي نسخة هو الموجود الحقيقي. بحسب سياق العبارة الأولى أن تكون النسخة هي الموجود الحقيقي. ليش؟ لأنه قال وهو الوجود، فالموجود الحقيقي يعني في قولنا الوجود موجود. وين صرنا؟ ما طبقنا سابقا؟ أي هذا شرحناه سابقا. يقول: وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة لنفس الأمر. يعني كما أن النوع الأول اللي هو قولنا ماذا؟ الإنسان موجود. هذا الإنسان موجود، مطابقه أين؟ الخارج. أيضا هذا النوع الأخير العدم باطل له مطابق، مطابقه يسمى بنفس الأمر. خب، فإن هذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة لنفس الأمر، فإن العقل إذا صدق كون الوجود، كون وجود العلة علة لوجود المعلول، انتزع من ذلك واضطر إلى التصديق بأنه ينتفي إذا انتفت علته. وهذا للملازمة بين العلة والمعلول، وهو ينتفي بانتفاء العلة. عبارة أخرى عن ماذا؟ عدم العلة علة العدم. وهو كون عدمها، وهو كون عدمها علة لعدمه، كون عدم العلة علة لعدم المعلول. خب، ولا مصداق محقق للعدم خارجا، لأنه من المعقولات الثانية. فلا نستطيع أن نأخذ بمقولة البلاغيين أن القضية لكي تكون صادقة نعرضها على الخارج، هذا لا خارج له. ولا مصداق محقق للعدم في خارج ولا في ذهن. نتكلم عن أي عدم؟ عن العدم بالحمل الشائع، لا مفهوم العدم، مفهوم العدم وجودي.
إذ
أي ما استظهرنا هذا الشيء، هذا استظهرناه صحيح سابقا. قلنا أولا مقتضى السياق، وثانيا هذا التفسير الذي جاء به بعد، هذا علمي أنه شرحناه في الدرس السابق. إذ كل ما حل في واحد منهما فله وجود، يعني ما حل في الذهن وموجود ذهني، وما حل في الخارج وموجود خارجي. والذي ينبغي أن يقال، طيب الآن على نحو الإجمال فهمنا أن نفس الأمر هو مطابق القضايا، هو معيار الصدق، معيار الحقانية، مطابق القضية. لكن مطابق القضية ما هو؟ هل هو جبرائيل أو العقل الفياض أو ماذا؟ يقول: والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الموجود الحقيقي، والموجود الحقيقي ليس إلا الوجود، وهو الوجود وله كل حكم حقيقي. هذا في واحد من الفروعات المتقدمة أثبتنا أنه باعتبار أن الوجود أصيل فلا يمكن أن تعرض عليه إلا أحكام حقيقية. ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، لماذا؟ لأن هي مفار الكثرة، لأن الوجود كما تقدم سابقا مشترك معنوي وليس مشترك لفظي، ومفار الكثرة هي الماهيات، ولذا كانت هي حد الوجود. توسع العقل توسعا اضطراريا باعتبار الوجود لها. لماذا توسع العقل؟ باعتبار متعلق به توسع، توسع بأن اعتبر الوجود للماهية، يعني اعتبر التحقق والثبوت التفتنا؟ وحمله عليها، وصار مفهوم الوجود والثبوت يحمل على الوجود ويحمل أيضا على الماهية وأحكامهما جميعا. ثم هذا التوسع الأول في المعقولات الأولى، فعندنا توسع آخر في المعقولات الثانية، وهذا الذي لم يكن أصلا ملتفت إليه لا في علم البلاغة ولا الآن في علم المنطق، صار فيه التفات إليه نوعا ما. ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثانيا، يعني بتبعي الماهية، بحمل مطلق الثبوت والتحقق على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو الماهية كمفهوم العدم ومفهوم الماهية، مفهوم الماهية بالحمل الأول يعني، لا 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 الماهية بالحمل الشايع، والقوة والفعل ثم التصديق بأحكامها. خب هذا النوع الثالث أين هو نفس أمره؟ يقول: فالظرف الذي يفرضه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير هو الذي نسميه نفس الأمر. هذا أي مصطلح؟ الضيق أو الواسع؟ الضيق بهذا المعنى الأخير، يعني ما يكون أحد طرفي القضية من المعقولات الثانية. ثم قال: ويسع الصوادق، يعني القضايا الحقة. هذا الظرف صح يطلق على هذا لكنه أيضا أعم منه، يسع الصوادق الأخرى. من ماذا؟ ويسع الصوادق من القضايا الذهنية التي طرف أحد طرفيها ماذا؟ المعقول الأولي، والخارجية، وما يصدقه العقل ولا مطابق له في ذهن أو خارج، غير أن الأمور النفس أمرية لا تتوهم أنها معدومات، لوازم عقلية للماهيات ثابتة بثبوت الماهيات. نظير تماما، نظير ماذا؟ نظير ذات الماهيات. الماهيات لها تقرر لكن تقررها بتبع تقرر الوجود. فما ينتزع من الماهيات له تقرر لكن تقرره بتبع تقرر الماهيات، وهذا فلنقل عنه أنه هذا حظ من له حظ من التقرر والثبوت. وللكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله تعالى. هذا هو التفسير الإجمالي الذي ذهب إليه الماتن. أنا شغلنا هذا بس نسينا نسجل. أما بعد ذلك يتعرض لسائر التفسيرات، من جملة التفسيرات ما نسبه العلامة الحلي رحمة الله عليه إلى الخاجة نصير الدين الطوسي، وتفسير الخاجة نصير الدين لنفس الأمر وقع محلا للنقض والإبرام، فالعلامة الحلي لم يرتضيه. جاء الشارح القدشي دافع عن الخاجة نصير الدين الطوسي، جاء من بعده استنصر للعلامة ووقعت القضية محلا للنقض والإبرام. التفسير الذي يذكره الخاجة نصير الدين يقول: هذا التعبير بنفس الأمر مأخوذ من الآية الشريفة التي تقسم ما للخالق سبحانه وتعالى بأن له الأمر وله الخلق. فعندنا أمر وعندنا ماذا؟ خلق. ما هو المقصود من الخلق؟ عبارة عن الماديات التي تحل في مكان وزمن. فأنا وأنت من أي شيء؟ من الأمر أم من الخلق؟ من الخلق. وأما الأمر فهو المجرد عن المكان والزمن. وهذا في بعض التعابير يطلق عليه اسم العقل الفعال، وفي بعض التعابير يطلق عليه اسم العقل العاشر. مش العقول عشرة؟ هذا الذي ليس له مادة ولا يحل في مكان ولا زمان، قل ما هو؟ الله سبحانه وتعالى يصدق عليه ليس له مادة ولا يحل في مكان ولا زمان، لأنه هو الذي أين الأين. فإذا ما المقصود إلى الآن؟ هو مجمل. الآن عرفنا أن عالم الأمر الذي بنظر الخاجة نصير الدين الطوسي هو مطابق القضايا، أنه من خصائصه أنه لا يحل في مكان ولا زمان وليس بمادة. لكن هذا لا يكفي، فلذا أضافوا إليه خصوصيات أخرى غير كون لا يحل في مكان ولا زمان. من هذه الخصوصيات أنه عقل كلي، أنه عقل، العقل من المجردات، كلي يخرج ما كان من قبيل ما يسمى عندهم بالحس المشترك. شوف عندهم، إذا تتذكرون في المنطق عندما عرفوا العلم بأنه حضور صورة الشيء عند العقل، على الاختلاف في التعريف، مرة في الذهن مرة عند العقل، على الاختلاف في التعريف. فكان هناك مشكلة أن العلم بالجزئيات علم، أليس كذلك؟ علمي بالجزئي علم، إن لم يصدق عليه علم فهو جهل، حتما ليس بجهل. فالعلم بالجزئيات علم، مع أن الصور الجزئية لا تحضر عند العقل. وهم قسموا ما يرتبط بالقوة العاقلة إلى أقسام، فالذهن عندهم عند الحكماء القدماء هو وعاء القوى العاقلة أو القوى المفكرة، هذا الذهن. ولذا البعض حتى يهرب من هذا الإشكال ما قال حضور صورة الشيء عند العقل، قال حضور صورة الشيء وين؟ في الذهن، لأن الذهن أوسع، لأنه وعاء القوى المفكرة والقوى العاقلة بأجمعها. فقسموها إلى أقسام، فقالوا عندنا القوة المفكرة أو عندنا القوة العاقلة، وهي القوة التي لا تدرك إلا الكليات. وعندنا الحس المشترك، وهي قوة تدرك الجزئيات. فتصورنا لزيد ينطبع فيما يسمى بالحس المشترك. الحس المشترك يحضر فيه زيد متلبسا بمشخصاته، أما العقل فيحضر فيه زيد مجردا عن ماذا؟ عن مشخصاته. إذا جردنا زيد عن مشخصاته، ما الذي حضر؟ المعقول الأول، يعني الإنسان. فالعقل لا يدرك إلا الكليات. لماذا؟ لأن العقل مجرد والمشخصات من خصائص عالم المادة. فإذا لذا قالوا نفس الأمر هو عقل ماذا؟ كلي. هذا العقل الكلي تحضر فيه صور المعقولات بأجمعها، طبعا مع الحفاظ على الشيء الذي ذكرناه، تحضر فيه صور المعقولات بأجمعها بعد تجردها عن الامتيازات والشخصات التي تطمئن في الحس المشترك. إذا أردنا هكذا أن نشبه الفكرة يعني بطريقة مادية، يعني أشبه ما يكون بجهاز إلكتروني أو ما شابه ذلك، يدخل فيه شيء مركب، يدخل إلى قناة من قنوات، في هذه القناة تحلل أجزاء في هذه القناة، يورج أخر إلى قناة أخرى. هكذا هو الفرق بين الحس المشترك بين العقل. لكن هذا العقل ليس هو مجرد القوة العاقلة، بل هو ما يعبر عنه بالعقل الفيار الذي يسيطر على جميع قوى العاقلة. فالعقل والواهمة والمتخيلة والحس المشترك بأجمعها قنوات تصب في هذا العقل الفيار. خلينا نسميه هو هارديسك، هو أم كتاب، فأم صور تكون فيه. حينئذ عندما يقال هذه القضية يكون المقصود أن هذه القضية للصورة الموجودة في ذلك العقل الكلي. واضح صار الفكرة؟ يقول وقيل أن القائل خاج نصير الدين الطوسي المراد الأمر في نفس الأمر عالم الأمر وهو عقل العقل كلي فيه صور المعقولات جميعا، والمراد مطابقة قضية لنفس الأمر مطابقها لما عنده من هذه الصور العقلاء فيه. إن شاء الله يأتي يوم غد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. المراد بالأمر في نفس الأمر عالم الأمر وهو عقل العقل كلي فيه صور المعقولات جميعا، والمراد بمطابقة القضية لنفس الأمر مطابقتها لما عنده من هذه الصور المعقولة. وفيه هذا إن شاء الله يأتي يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.